بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مسألة الوقت وما يتعلق بها، وقد وصل بنا الكلام أو بقي عندنا فرعان في المقام. الفرع الأول: ما إذا صلى المكلف فوقعت صلاته بأكملها خارج الوقت، فما هي وظيفته حينئذ؟ أقول: إذا تيقن المكلف بدخول الوقت أو اعتمد على أحد الأسباب المعتبرة كالبينة أو على أذان الثقة بناء على القول بحجيته فصلى، ثم تبين بعد ذلك أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت، فهنا هل يحكم بصحة الصلاة أم يحكم ببطلانها؟ أقول: يحكم في هذا الفرض ببطلان الصلاة ولزوم إعادتها. دليلنا على البطلان ولزوم الإعادة أمران: الأمر الأول بأن المكلف مأمور بالإتيان بالصلاة بعد دخول وقتها، وأداؤه الصلاة قبل دخول وقتها مانع من تحقق المأمور به، فما دام لم يتحقق المأمور به يبنى على عدم فراغ ذمته حينئذ، فيلزمه إفراغها بإعادة الصلاة. وبعبارة أخرى، إن الصلاة المؤداة لم يتحقق بها المأمور به، لأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها بعد دخول الوقت. الفرض أن المكلف قد أوقع الصلاة لكن قبل وقتها، فلا يكون محققا لما هو مأمور به، فما أوقعه لم يؤمر به، وما أمر به لم يوقع، فيبنى على بقاء اشتغال الذمة على حاله. الأمر الثاني أو الدليل الثاني: التمسك بقاعدة لا تعاد، فإن أحد الذي أو أحد الخمسة المستثنات في القاعدة الوقت، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فإذا تعاد الصلاة نتيجة الإخلال بواحد من هذه الخمسة، فلو أخل بالطهارة أو كان الإخلال بالوقت أو كان الإخلال بالقبلة أو كان الإخلال بالركوع أو السجود، بني حينئذ على بطلان الصلاة ولزوم الإعادة. فأحد ما يستثنى من الأمور التي توجب بطلان الصلاة الوقت، فيلزم على هذا الحكم بلزوم الإعادة. الفرع الثاني، وهو: إذا صلى المكلف بانيا على دخول وقت الصلاة معتقدا بذلك أو مستندا لأحد الظنون المعتبرة بينة أذان الثقة، تبين بعد ذلك أن الوقت بعد لم يدخل لكن دخل الوقت في أثناء الصلاة أثناء أدائه للصلاة، في أي موضع؟ في مبتدأ الصلاة، في منتصف الصلاة، في منتهى الصلاة، ولو قبل السلام، بالنتيجة دخل الوقت أثناء أدائه للصلاة، هل يحكم بصحته صلاته التي صلى أم لا يحكم بصحة صلاته التي صلى؟ قولان في المسألة لأصحابنا. القول الأول: ما التزم به القديمان ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الإسكافي والسيد المرتضى والعلامة والمقدس الأردبيلي وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع، بما في ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، التزم جميع هؤلاء ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة ما أفاده من ذكر ومن لم أذكر على طبق القاعدة. لماذا؟ لأن مقتضى قاعدة لا تعاد البناء على لزوم الإعادة لما عرفنا من أن الوقت من المستثنى، فطبقا لكون الوقت أحد الأمور التي استثنيت يلزم من ذلك أن الإخلال به يستدعي بطلان الصلاة حينئذ، فيبنى على لزوم إعادة الصلاة. هكذا يستدل لمن ذكر. مقابل هذا القول يوجد القول الآخر، وهو قول المشهور من أصحابنا حيث بنوا على صحة الصلاة. استند المشهور من أصحابنا في ذلك إلى رواية إسماعيل بن أبي رياح أو إسماعيل بن أبي رباح، خلاف في النسخ، في بعض الموارد يقال إسماعيل بن أبي رياح وفي بعض الموارد يقال إسماعيل بن أبي رباح، واردة في الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث الأول صفحة 206 مجلد رقم 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح، المصنف عبار إسماعيل بن رياح، موجود في الوسائل إسماعيل بن أبي رباح. قل خلاف، بعضهم قال رباح وبعضهم قال رياح، لا يؤثر ذلك في المقام لأنه مبني على اختلاف الناس، لأن السابق ما كان مع التنقيط، فبالتالي لما وضعت النقط صارت حينئذ تصرفات. علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، قلنا إذا تتذكروا في مناقشة سابقة مع صاحب الحدائق بأن وأنت ترى صاحب الحدائق قال وأنت تظن، قلنا لصاحب الحدائق أنت ترى ليست بمعنى تظن وإنما ترى بمعنى تعتقد، ولذلك قلنا بأن هذه تكشف عن علم. وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، وأنت في الصلاة مطلقا، في أول الصلاة، في آخر الصلاة، في منتصف الصلاة، المهم أن الوقت دخل قبل أن تنفتل من صلاتك. لو دخل الوقت بعد انفتالك من الصلاة كان ذلك مانعا من الشمول. كلامنا فيما إذا دخل الوقت قبل الانفتال وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. إنصافا دلالتها على المدعى تامة، لا كلام لنا فيها من قريب أو بعيد، وتصلح أن تكون مقيدة لإطلاق قاعدة لا تعاد، لأن لا تعاد عندما قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور والوقت، فهي تدل مطلقا سواء دخل الوقت أثناء العمل أم كان الوقت أم لم يدخل الوقت أثناء العمل يحكم بالبطلان. يمكن أن نعمد إلى تقييد قاعدة لا تعاد فنقول بأن قاعدة لا تعاد تقرر بطلان الصلاة إذا لم يدخل الوقت أثناء الصلاة، بمقتضى رواية إسماعيل لو دخل الوقت أثناء الصلاة حكمنا حينئذ بصحة الصلاة. طبقا لهذا نستطيع أن نقرر بصلوح رواية إسماعيل لتقييد قاعدة لا تعاد، وبالتالي يبنى على أن كلام المشهور هو الصحيح، ولا مجال لكلام من قدمت أصحاب القول الأول. المشكلة تكمن في سند هذه الرواية. سند هذه الرواية اشتمل على إسماعيل بن رباح أو إسماعيل بن رياح. إسماعيل هذا مجهول، لم ينص عليه في كتب الرجال بشيء، فلم يذكر بتوثيق ولم يذكر بتضعيف، وبالتالي هذا يكون مانعا من البناء على قبول روايته والاستناد إليها. ولذا ذكر سيدنا رضي الله تعالى عنه بأن الرواية ضعيفة السند، وبناء على ضعفها السندي نعمل على وفق القاعدة فنلتزم بأن المقام مقام بطلان الصلاة. تبعه المصنف على ذلك، وكذا الأستاذ قدس الله تربته الزكية في مجلس الدرس التزم بهذا المعنى أيضا. الكلام هل يمكن أن نصحح أو نوثق إسماعيل بن رياح بطريق ما أم لا يمكن؟ أقول عندنا عدة طرق يمكن أن نذكرها في مقام توثيق إسماعيل بن رياح، يستند لواحد منها أو يستند لمجموعها للإطمئنان باعتبار مرويات إسماعيل. أول الطرق التي يمكن أن يستند إليها الاستفادة من الكبرى التي ذكرها شيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة، وتبعه عليها اثنين من أعلامنا، الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل والمحدث النوري في خاتمة المستدرك. شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه قال بأننا قد أحصينا أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فوجدناهم 4000 راوي. ومن ثم بنى شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه على وثاقة جميع 4000 راوي الذين رووا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا هنا ناحيتان، الناحية الأولى العدد، أن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام بلغوا 4000، والناحية الثانية هي التوثيق أن جميع 4000 كلهم ثقات. يكون قول شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه قريب أو موازي لما عليه أبناء العامة من التزامهم بوثاقة جميع الصحابة. كذلك شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه يلتزم بوثاقة جميع أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا قيل. أجاب عن ذلك سيدنا الخوئي ونعم ما أجاب بجوابين. جواب الأول، يقول سيدنا بأن شيخنا الطوسي قد أتعب نفسه الزكية وأرهق مهجته الشريفة في تعداد وإحصاء أصحاب أبي عبد الله الصادق حتى عد منهم الدوانيقي والنعمان المعروف بأبي حنيفة، فما بلغ العدد 4000، وإنما أقصى ما بلغ العدد 3000 يزيدون واحدا أو اثنين. فبالتالي كلام شيخنا المفيد بأن العدد 4000 خب غير مقبول عليه. إذا كان المجموع بغير الثقة لم يبلغ 4000، فكيف تصدق مقالة شيخنا المفيد؟ هذا أول. إذن هذا أول موجب إلى التأمل في صدق أو في قبول مقالة شيخنا المفيد والاستناد إليها. ثانيا، يقول سيدنا رضي الله عنه إن مجرد الصحبة لا تستوجب الوثاقة، وإن ادعي ذلك في شأن جميع الصحابة، إلا أننا لا نقبل ذلك على إطلاقه. فمجرد صحبتهم لإمامنا أبي عبد الله عليه السلام لا يوجب وثاقتهم. انتهى. الطريق الثاني الذي يمكن الاستناد إليه في المقام، الاستناد إلى رواية الأجلاء عنه، فيقال بأن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته. وقد روى عن إسماعيل ابن أبي عمير وهو من الأجلاء العظام، فلا معنى لأن يقال بعدم وثاقته. قلت ذكرنا غير مرة أن هذه الكبرى ليست برهانية، وذلك لعدم وجود وجه صناعي يمكن الركون إليه في عرضها، من ثم يصعب البناء على قبولها. ثلاثة، رواية ابن أبي عمير عنه وقد شهد شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه أن ابن أبي عمير وأخويه صفوان والبيزنطي لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد روى ابن أبي عمير عن إسماعيل فيبنى حينئذ على وثاقة إسماعيل. أورد سيدنا رضي الله تعالى عنه بأن هذه الكبرى حدسية لا يعول عليها، خصوصا وأننا وجدنا أن ابن أبي عمير وأخويه قد رووا عن جماعة من الضعفاء فلا مجال للبناء عليها. أقول ذكرنا أن إيراد سيدنا غير وارد. نعم، الحق هو تمامية الكبرى والبناء عليها، فكل من روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي بنينا على وثاقته، إلا أننا نشترط شرطين، فنقول لا نكتفي بمجرد الرواية عن الشخص، وإنما نعتبر أن يكثر ابن أبي عمير أو يكثر صفوان أو البيزنطي الرواية عن الشخص، فما لم يتحقق الإكثار 10 روايات حد أدنى، ما لم تتحقق الكثرة العددية في الرواية لا نقبل وثاقة هذا الشخص. ولذا مجرد رواية الشخص عن فرد، رواية ابن أبي عمير عفوا عن فرد، لا توجب البناء على وثاقته. وهذا أحد الإجابات التي نجيب بها على إشكال سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. على أي النتيجة أننا نحتاج أن نرى هل أن هذا ممن كثرت الرواية عنه أم لا، فإن ثبتت الكثرة بنينا على وثاقته وإلا فلا. طريق رابع يمكن أن يذكر في المقام، يقال بأن هذه الرواية مما رويت في الكتب الأربعة، ونقلها في الكتب الأربعة فقيه كلين كافي، فقيه استبصار تهذيب كاشف عن تلقي أصحابنا إياها بالقبول واعتمادهم عليها، فيبنى حينئذ على حجيتها. جوابه واضح، مجرد نقل الرواية في الكتب الأربعة لا يوجب دخول الرواية دائرة الحجية. أيضا من الوجوه بأن هذه الرواية قد نقلت بسند اشتمل على بعض الثبت، بعض الأثبات الذين عرفوا بشدة تشددهم وتورعهم وصعوبة قبولهم نقل رواية إلا بعد تمحيصها. اشتمل على أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في قم من سميحنا السار برستي مع القم، مسؤول بعد ما حد يدخل ما حد يطلع بعد إلا بأمره، ولذلك في قم لما جاء سهل بن زياد فروى روايات عن الضعفاء بنظر أحمد بن محمد فرده من قوم، زين بعد ما يبقي، فكان معروفا بتشدده، معروفا بشدة يعني صعوبة قبوله الرواية، ولذا لا يقبل نقل رواية أو يقبل راوية إلا بعد أن يمحص تمحيصا شديدا. هذه الرواية مروية بطريق يشتمل على أحمد بن محمد بن عيسى، وبالتالي لو كان إسماعيل بن رياح أو رباح ليس بثقة ما قبل أحمد رواية هذه الرواية. أقول كلامكم يتهم، لو كان عمل أحمد يعتمد على الوثاقة، أما إذا كان عمل أحمد يعتمد على الوثوق ويبحث عن القرائن التي تفيد الإطمئنان بصدور الرواية، تورث اليقين أو تورث الوثوق بصدور الرواية فيقبلها، فبالتالي قد يكون معتمدا على هذا الجانب ومن ثم يقبل الرواية ويكتفي. فالنتيجة أيضا لا مجال. على أي حال، إن قبلت رواية ابن أبي عمير في المقام كانت هي المعتمدة، وأن إسماعيل يكون حينئذ ثقة. لو لم تقبل رواية ابن أبي عمير كما عن سيدنا الخوئي رضي الله عنه وعن الأستاذ قدس الله تربة الطاهرة، أو قبلنا رواية ابن أبي عمير كما هو المختار لكننا لم نحصل الشرط، لم يتوفر عندنا الشرط، بمعنى ما وجدنا ابن أبي عمير أو أحد أخويه أو الثلاثة قد رووا عن إسماعيل مكثرين، ما بلغنا عدد 10 روايات، فبالتالي أيضا نحن الذين نقبل القاعدة لن نستند إليها، سوف تكون الرواية حينئذ ضعيفة السند. أقول في مثل هذه الحالة سوف يبنى على أن الرواية مما عمل به المشهور، وما دام قد عمل بها المشهور يبنى حينئذ على الاستناد إليها، لأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يعد جابرا لضعف سندها، أو لا أقل يعد شاهدا على الإطمئنان والوثوق بصدورها فيستند إليها حينئذ. فعليه ما عليه المشهور والمؤيد المنصور، وإن كان للإحتياط الاستحبابي بإعادة الصلاة وجه حسن. واضح إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في القبلة. أقول ذكر المصنف بأنه لا بد من استقبال القبلة في الصلوات الواجبة. أقول اعتبار الاستقبال وشرطيته في الصلوات المفروضة في الجملة مما لا ريب فيه، بل هو من ضروريات الفقه، بل من ضروريات الدين، وقد انعقد على ذلك الإجماع من المسلمين، يشهد له القرآن الكريم وتشهد له السنة المباركة المتواترة، سواء ما كان منها في مقام تفسير آيات الكتاب التي تضمنت الأمر بالاستقبال، أو الروايات التي تدل على أصل الحكم. أشار المصنف إلى اثنين، أشار إلى حديث لا تعاد، وأشار إلى حديث لا صلاة إلا بقبلة. أولا لا صلاة إلا بقبلة وارد في الباب 9 الحديث رقم 2 صفحة 312 مجلد 4. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة، ذكرنا قبل هذه المرة بأن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طريق صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة إلا إلى القبلة، لا صلاة إلا إلى القبلة. أيضا عندنا رواية لا تعاد وهي في نفس الباب حديث رقم 1 نفس الصفحة. أيضا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. أيضا دلت على اعتبار القبلة. فإذا لا كلام لنا في هذا الجانب، فارغين عن اعتبار ذلك بلا إشكال. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو هل يعتبر في صلاة النافلة الاستقبال كما يعتبر ذلك في صلاة الفريضة، أم أنه لا يعتبر ذلك في صلاة النافلة؟ لا يخفى أنه لو كنا ومقتضى صحيحة زرارة السابقة وهي لا صلاة إلا إلى القبلة، لو كنا ومقتضى إطلاق صحيحة زرارة السابقة لحكمنا بلزوم استقبال القبلة في النافلة كلزوم استقبالها في الفريضة من دون فرق بينهما. لكن لا خلاف ظاهرا بين أصحابنا في عدم وجوب استقبال القبلة أثناء النافلة مع عدم الاستقرار في الجملة. استدل المصنف لعدم اعتبار استقبال القبلة أثناء النافلة مع عدم الاستقرار بصحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة في المتن واردة في الباب رقم 16 حديث رقم 4. صفحة 335. محمد بن يعقوب الكلين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى أي يعقوب بن شعيب الرواية من الصحيح الأعلى جدا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال قلت يصلي وهو يمشي؟ قال نعم يومئ إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع. يصلي وهو يمشي؟ قال يومئ إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع. تقريب الاستدلال بها على المدعى من خلاف أنها تضمنت تجويز المشي أثناء الصلاة، ومن الطبيعي أن لازم تجويز المشي أثناء الصلاة عدم اعتبار الاستقبال، لأن من الطبيعي مشرط هذا يمشي دائما وأبدا مستقبل القبلة، فقد يأخذ يمينا وقد يأخذ يسارا وقد يأخذ إلى الخلف، فبالتالي لازم الأمر عدم اعتبار الاستقبال. نعم الصحيحة مطلقة شاملة لصلاة الفريضة وشاملة لصلاة النافلة، لا بد من تقييدها حتى تكون مختصة بصلاة النافلة فلا تشمل صلاة الفريضة. هكذا ذكر. الاستدلال حسن، لكن في تصوري لو استدل المصنف بصحيحة أخرى وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كان أولى. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج واردة في الباب 15 الحديث رقم 1 صفحة 328. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج طريق معتبر صحيح، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به. قال لا بأس. يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به، واضح بعد توجهت بيمين توجهت بيسار مستقبل مستدبر، وفي نفس الوقت السؤال عن النوافل. قال لا بأس، نفي البأس يعني ما الجواز والمشروعية، فدلالتها على المدعى واضحة لا كلام فيها.
صحيحة الأولى صحيحة يعقوب بن شعيب، ليش خرج الفريضة لعدم احتمال إرادة الفريضة؟ يحتمل إرادة الفريضة.
لا، وإحنا نقول أساسا عندنا النصوص دلت على اعتبار الاستقبال، يعني مثلا خذوا قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. أي صلاة هي التي لا تعاد إلا من خمس؟ أحسنتم. فإذا عندما قال القبلة فذلك يعني أن القبلة شرط في صلاة الفريضة، صحيح؟ فتصلح قاعدة لا تعاد مقيدا لإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، فيقتصر حينئذ على أن المقصود بصحيحة يعقوب النافلة والذي بقى.
عندكم رواية مقيدة.
أحسنتم.
لا
يعني بعد يقولوا هني لا يتصور، لأن الكلام لا لما يتكلم عن لا تعاد تكلم عن الصلاة التي تبطل الفريضة النافلة، لا كلام لنا فيها أساسا، لا إلزام، نحن بصدد ما يكون صحيحا مفرغا للذمة مما تشتغل به أو ملزما للمكلف أداء. لا ما يتصور مطلقا، يعني أقرب ما تكون إلى الصلاة المعهودة. أل هنا أقرب إلى أل العهدية، والمقصود بها صلاة الفريضة وليس مطلق الصلاة. خب، يقع الكلام بعد ذلك في تحديد القبلة، وأن القبلة عبارة عن المكان الذي فيه الكعبة، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله.
العفو بالنسبة للمشهور اعتمد في تصديق الأخذ برواية صاحبنا هذا إسماعيل، أيوه من العودين الخمسة احتمال،
يعني احتمال قويا، إما أنه بنى على وثاقته لشيء مما ذكر، أو من باب أن عمل المشهود بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السند.